لازلنا نخوض فيما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، وهي قضية دور الفتيات وإشراكهن في العمل الثوري ورأي أسرهن بهذا الموضوع. لذلك نكمل كلام الإمام الخامنئي دام ظله.
إن النشاطات التي يمارسها الشباب تصقل شخصياتهم وتضمن لهم مستقبلا مشرقا، وأنا أوصي العائلات بمساعدة أولادها على المشاركة فيما يناسبهم من نشاطات، وأوصي الفتيات بتجنب النظر إلى إرادة أسرهن كأنها عبء ثقيل. إنكم بمكانة أولادي، وأنا أتوجه إليكم بالنصح من موقع الأبوة، وخذوا عني أن رؤى الآباء والأمهات فيما يخص مصلحة أولادهم أو ضررهم غالبا ما تكون أفضل من رؤى أولادهم وأوضح، واعلموا أنهم حريصون عليكم. من حقكم طبعا مناقشة أبويكم، وأوصي الآباء والأمهات بفسح المجال أمام أولادهم للنقاش واحترام إرادة الأولاد واستدلالاتهم، وإذا رأوا لديهم استدلالا منطقيا يجب عليهم قبوله. أعتقد أن هذا الأسلوب يمثل حلا مناسبا. كذلك أوصي الشباب بالمشاركة في النشاطات الاجتماعية، لكن بشرط ألا تكون تلك النشاطات حائلا عن الدراسة. عليهم أيضا ترجيح النشاطات الاجتماعية ذات الطابع الديني، لأن النشاطات الاجتماعية ذات الطابع الديني تخلو عادة من الضرر، أو هي أقل ضررا من غيرها، مضافا إلى ما تشتمل عليه من إيجابيات النشاط والعمل الجماعي. فإذا خيرتم افتراضا بين المشاركة في سفرتين إحداهما أكثر قربا إلى الدين من الأخرى، عليكم اختيار الأقرب إلى الدين، لكن قد لا تكون الأمور واضحة دوما على هذا النحو. هنا يستلزم الأمر دقة نظر منكم ومساعدة من والديكم.
ويطلب أحد الطلاب من سماحته أن يسمي عددا من الأشخاص لانتقاء الثمين من الكتب ووضعها بين أيدي الشباب للحصول على المعلومات التي يريدونها والتي يبحثون عنها. صار من الصعب على الإنسان العثور على الكتاب الجيد بين الكتب الكثيرة المتنوعة في سوق الكتاب. أرجو إذا أمكن تسمية أشخاص من قبلكم لمهمة انتقاء الكتب المفيدة للشباب والقادرة على الإجابة عن أسئلتهم بغية عرضها في وسائل الإعلام، وليتسنى للشباب استحصال الجواب الشافي عما يدور في أذهانهم من أسئلة، ولفتح فرصة أفضل أمامهم للمطالعة في المجالات شتى. يستحسن الإمام الفكرة ويبرز أهميتها لما فيها من نفع لطلاب العلم وتقديم المعلومة بسهولة ويسر لهم، مع التحفظ على عرض ما يتم اختياره في وسائل الإعلام لأسباب يشرحها سماحته بقوله.
اقتراحكم جيد وسأنظر فيه. لقد كنت في أيام النهضة وقبل انتصار الثورة أقوم على هذه المهمة وأقرأ الكتب لمعرفة من الذي يمكن أن يستفيد منها أو أي قسم منها ينفع فئة ما. كنت أدون تلك المعلومات لدي وأقدم أسماء تلك الكتب إلى الشباب الذين كانوا يترددون علي في مشهد أو حتى عندما كنت في المنفى، ويمكن حاليا اختيار جماعة لأداء هذه المهمة. لكن ليس من المصلحة طبعا نشر هذه الموضوعات عبر وسائل الإعلام، لأننا إذا نشرنا دعاية علنية لمجموعة من الكتب نصير كأننا نحد دائرة مطالعة الكتب في إطار معين، وقد يستشف من هذا العمل أن الكتب التي نعلنها مقبولة وجيدة وما سواها غير جيد. يمكن تقديم تلك المعلومات إلى كل من يراجعنا ويسترشد بنا لتوجيهه نحو الكتب المفيدة له.
وتثير إحدى الفتيات موضوعا في غاية الأهمية والدقة، هو موضوع الحجاب وكيف يتم ترسيخ الأفكار المغلوطة بحقه بطرق عدة. لتتساءل عن الوسيلة الأفضل لمجابهة الغزو الثقافي والأفكار المخلة بالدين. ثمة تساؤل يؤرقني منذ وقت طويل، فقلت في نفسي ربما تستطيعون أن تجدوا لي جوابا عنه، وقد طرح فيما مضى حول مسألة الحجاب، ما الحجاب الأكمل؟ أما اليوم فهناك مجموعة من الأفكار الحديثة المخلة بالدين تترسخ بدهاء شديد وبالتدريج بين الناس، وتخلف مع الأسف آثارا راسخة في أذهانهم. لعلني وأنا طالبة جامعية أدرك حقيقة شعار الغزو الثقافي، لأن الظروف الثقافية متاحة لي، لكن عوام الناس برأيي لا يستطيعون إدراك عمق الفاجعة، إذ لم يطلعوا على حقيقة الأمر. كيف ينبغي التعامل جديا مع هذه المسألة؟ ولماذا لا نجد أثرا لمجابهة جادة في المجتمع أساسا؟ هل يمكن أن تصير الاعتقادات التي سعى عظماؤنا على مدى سنوات طويلة إلى نقلها إلينا عرضة للتشكيك بذريعة إيجاد التنوع والنشاط في روحية الشباب، فنعمد إلى تبريرها بكل بساطة؟ وردا على هذا السؤال، يبين سماحته نظرته حول الحجاب الأكمل واضعا منهجا للدفاع عنه من خلال الدعوة والإعلام والاستناد للبعد الاجتماعي، إذ يقول:
لا شك في أن الحجاب الأكمل الذي أشرتم إليه هو العباءة، إنه الحجاب الأكمل حقا، ولا ينبغي أن يشك في ذلك بتاتا. طبعا أنا لم أطلب يوما جعل لبس العباءة إجباريا. أما سؤالكم حول كيفية المواجهة، فعليكم أن تفعلوا ذلك بالدعوة والإعلام، أي بالسلاح نفسه الذي يستخدمه أولئك الأفراد من أجل توهين الاعتقاد بالحجاب، بأن تعملوا على بحث فكري وديني عن الحجاب، أو أن تستفيدوا من الأبحاث السابقة وتستندوا إلى البعد الاجتماعي في دراسة كيفية الحجاب، وتروجوا لوجهة نظركم وتقولوا كل ما هو صائب في رأيكم. لا تكن في أنفسكم خشية من نفوذ هؤلاء في قلوب الناس وسعيهم لزوال الحجاب، فالحجاب لن يختفي. الحجاب ينسجم مع طبيعة الإنسان، أما العري والحركة نحو اختلاط أكثر للجنسين وانكشاف أحدهم على الآخر فهو مخالف لطبيعة الإنسان وميوله. لقد عينت الشريعة الإسلامية المقدسة لكلا الجنسين حدوداً، والمؤمنون المتدينون ينظرون إلى الحجاب من هذا المنظار. من الممكن طبعاً أن يكون ثمة أشخاص غير مطلعين على ذلك، فينبغي تعريفهم حقيقة الحجاب. لقد لاحظت بوضوح منذ السنوات الأولى للثورة وجود بعض النساء المحجبات اللواتي لا يعرفن قدر الحجاب. هؤلاء غير مطلعات على حكم الحجاب وفلسفته وفوائده، وقلما حدثهن أحد في هذا الأمر. يمكنكم أن تكتبوا حول هذا الموضوع في بيئتكم الجامعية وفي نشراتكم، تحدثوا إلى المنشورات التي تعنى بالنساء، وهناك عدد منها في إيران اليوم ولا سيما الشهيرة. اكتبوا، انشروا، بثوا هذا الفكر في أرجاء المجتمع، لكن بلغة الاستدلال والمنطق، فالسبيل الأنجع للحفاظ على الحجاب ليس سوى التعامل بأسلوب منطقي. بالطبع في حال اتخذت بعض الضوابط وتصرف أحد خلافها، من الممكن وجود بعض القوانين التي تحتم على الدولة مكافحة هذه المخالفات، ومن المفترض أنها تفعل ذلك. لكن ما جاء في الإسلام وهو الأهم هو تعريف الفتيات والنساء أهمية الحجاب، يعني أن توضح لهن الحجاب بالمفهومين الشرعي والمنطقي، وترسخ في أذهانهن الاستدلال الصحيح على مسألة مراعاة الحجاب. آمل أن يتحسن الوضع إن شاء الله يوما بعد يوم، ولا ريب في أن أحد الأمور التي تؤثر سلبا في هذا الصعيد هو بث بعض الأفلام التي تروج لأنماط العيش الغربي وتجعلها في متناول الجميع، ما قد يؤدي إلى إضعاف فكرة الحجاب في أذهان الناس. لذا يجدر أن ينبه هؤلاء أيضا.